بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود إلى سلسلة دروسنا هذه التي نتكلم فيها عن مقاصد الشريعة الإسلامية. والحقيقة كما قلت أظن في مقدمة هذه الدروس أن مقاصد الشريعة الإسلامية غدت علما من العلوم المتفرعة عن الشريعة الإسلامية. نعم، وجدت فيه مؤلفات خاصة مقاصد الشريعة الإسلامية، تعدادها وضوابطها وما يتعلق بذلك، ومعرفة هذه المقاصد من الأهمية بمكان. نعم. طيب، الذي أذكره أننا كنا نتكلم عن الضابط الثالث من ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. هذا الضابط الثالث هو أن لا تتخالف المصلحة مع سنة ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحدثنا عن المراد بكلمة السنة، عرفنا السنة، قلنا هي ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح من قول أو فعل أو تقرير، وشرحنا هذا التعريف. نعم، تحدثنا عن القول، تحدثنا عن الفعل، تحدثنا عن التقرير، ثم قسمنا السنة إلى سنة آحاد وسنة متواترة، يعني سنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، بالقسمين لابد أن يكون بسند صحيح. نعم، لكن الرواة الذين رووا هذا الحديث يعني في كل مرحلة من المراحل لا يبلغون إلا العدد البسيط. نعم، آحاد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، حتى إلى العشرة. ممكن لهؤلاء الذين رووا هذا الحديث أن يقعوا في سهو، في خطأ، في نسيان، مثل هذا الحديث الذي روي بسند أفراده الذين رووه طبقة عن طبقة عن طبقة لا يبلغون العدد الكبير، اسمه حديث أحد. وقلنا أن الحديث المتواتر هو ما رواه عن رسول الله جمع كبير إلى جمع كبير، والجمع الكبير رواه إلى جمع كبير إلى أصل التدوين حيث دون الحديث في الكتب، بحيث يستحيل اجتماع هذا الجمع الكبير على الكذب. إذن هذا حديث متواتر. قلنا لا فرق في ضرورة الأخذ بالحديث بين أن يكون آحاد أو أن يكون متواترا، يعني يشترط في قبول المصلحة وبناء حكم عليها ألا تتعارض مع سنة وردت عن رسول الله، سواء كانت هذه السنة من قبيل الأحاديث الآحاد أو من قبيل الأحاديث المتواترة. وهنا قلنا، عم ذكركم الشيء اللي ذكرناه، نحن ما وصلنا لدرسنا الجديد، ذكرنا الدليل على أن الحديث الآحاد يجب العمل به قطعا، واستشكلنا قلنا طيب الحديث الآحاد ظني ثبوت، مدام الحديث ورد إلينا بسند أفراده آحاد عن آحاد عن آحاد، طيب احتمال الخطأ وارد، ومن ثم فالحديث لا يرقى إلى درجة القطع، نظن أنه ثابت عن رسول الله. كيف بنقول حديث الآحاد ظني ثبوت ثم نقول يجب العمل به قطعا؟ نحن أجبنا عن هذا السؤال، تذكروا ولا نسينا؟ قلنا ما في إشكال، قطعية وجوب العمل به لها دليل، وكون الحديث ظني لها دليل مستقل. هذا الحديث ظني لأنه احتمال يكون اللي رووا غلطوا نسيوا إلى آخره، لكن ما الدليل على أن هذا الحديث ظني ثبوت يجب العمل به قطعا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه حيثما ظننتم أنني أمرتكم بشيء فيجب قطعا العمل به. كل ما ظنيت أن هذا الحديث مروي عني حق، مروي عني على درجة الظن، إذن يجب عليكم احتياطا أن تعملوا به. فدليل القطعية جاء من جهة، وكون الحديث ظني ثبوت دلالة ذلك من جهة أخرى. يعني ولله المثل الأعلى، نحن بس للتقريب نقول، واحد قال له لابنه وهو على سفر، على سفر قال له إذا وردك عني خبر، وردتك رسالة عني وظننت أنها رسالة صحيحة بخطي، ما تأكدت لكن ظنيت، إياك أن ترفض هذه الرسالة، طبقها. واضح كيف؟ ما بيصير هيك؟ بيقول له لابنه نعم بجوز تجيك رسالة تقول هل هذا خط أبي ولا مو خط أبي؟ والله بالمية ثمانين خطه، بس والله احتمال عند 20% ما يكون خطه. إذا صار عندك ظن إنه من خطي، لكن في احتمال ما يكون من خطي. في هذه الحالة أنا أمرك بأن تنفذ ما يتضمنه هذا الكتاب. واضح هذا الكلام؟ كمان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال لنا، لأنه كان بيبعث إلى أطراف الجزيرة العربية، إلى اليمن، إلى البحرين، إلى هنا، حتى إلى جهات الشام، أفراد من أصحابه، واحد واثنين وثلاثة، ممكن يغلطوا ممكن ينسوا، ليعلموا هؤلاء الناس أحكام الإسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عم يبعث ناس ممكن يغلطوا، ما هيك؟ ومع ذلك عم يبعثهم وعم يخبرهم أنه إذا جاءكم رسولي معاذ بن جبل يخبركم بأمر من الأمور المتعلقة بالصلاة بالصوم الزكاة يجب أن تفعلوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطبق الأحاديث التي وردت إلينا بطريق أحاد، وإن كان احتمال أن يكون الحديث غير صحيح وارد، وارد بالمية عشرين مثلا، أما احتمال صحة بالمية ثمانين. الآن معظم أحاديث البخاري ومسلم من نوع الأحاد، لكن يجب العمل بها قطعا. إلى هنا نحن نذكر بشيء ذكرناه وشرحناه وقرأنا النص أيضا الذي يعبر عن ذلك. إذن أين وقفنا؟ أظن أننا وقفنا عن مشكلات تطارحها بعض العلماء بين يدي هذا الذي أقوله لكم، أنه الحديث الآحاد ولو كان ظني الدلالة من حيث الثبوت يجب العمل به قطعا. في هون بعض الإشكالات، هنا وقفنا. نعم. قالوا طيب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أبو موسى الأشعري عن حديث رواه عن رسول الله في الاستئذان، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات ولم يؤذن له فلينصرف، امتى قال له سيدنا ابو موسى الكلام؟ لما كان بعث له خبر سيدنا عمر، راى ابو موسى دق عليه الباب ما حدا رد، دق ما رد، السلام عليكم ادخل ما حدا رد، صاروا ثلاث مرات، رجع سيدنا عمر انتظر كريم ما عم يسمع، انتظر انتظر ما اجا، بعث له خبر لك ليش ما اجيت؟ قال له انا اجيت واستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فانصرفت. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل أحدكم نعم إلى دار الليل فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له فليدخل وإن لم يؤذن فلينصرف. سيدنا عمر قال له هذا الكلام بدك جيب لي شاهد أو أني بعاقبك، من جبت هالكلام هذا؟ قال طيب. قالوا لو كان خبر الآحاد يجب العمل به قطعا لما قال عمر لأبي موسى الأشعري هذا الكلام، ما دام قال له لا أنا كلامك برفضه ما بعمل فيه لحتى تجيب لي شواهد على ذلك. معنى ذلك أن عمر لم يأخذ بخبر الآحاد، وأبو موسى الأشعري صحابي. هذا إشكال أورده بعض الناس، واليوم ممكن ناس يوردون حتى يعني يهربوا من الأحاديث الآحاد وما يعملوا بها. كمان إشكال ثاني، نعم، فاطمة بنت قيس جاءت إلى سيدنا عمر وقد قضى عمر بأن المطلقة ثلاثا يجب لها السكنة والنفقة، فقالت فاطمة رضي الله عنها طلقني زوجي فلم يجعل لي رسول الله، طلقني البتة يعني ثلاث مرات، فلم يجعل لي رسول الله نفقة ولا سكنة. أي شحة واحدة عم تروي عن رسول الله خبر أحد. سيدنا عمر قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. طيب قالوا لو كان والله خبر الآحاد يجب العمل به لما قال سيدنا عمر هذا الكلام، رفض كلام فاطمة بنت قيس. فما الجواب عن هذا؟ تعالوا نقرأ النص، نحن منهجنا أنه نشرح وبعدين نرى الكلام اللي عم نشرحه. طيب الصفحة 179 بالطبع اللي عندي، وربما في آخر الصفحة، وربما احتج المنكر بمثل ما روي في الصحيح من رد عمر بن الخطاب حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان ورده حديث فاطمة بنت قيس في سكن المبتوتة. شو يعني المبتوتة؟ المطلقة ثلاثا. ورد عائشة كمان خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. هي الإشكال. والجواب أن رد عمر وعائشة ليس من حيث إن الحديث نقل لهما بطريق الآحاد، الرد ليس لأن الحديث روي آحادا، لكن مشان شو؟ إذ إن كل منهما كسائر الصحابة عمر وعائشة قبل أحاديث الآحاد وعمل بها. ولقد ذكرنا أن عمر رضي الله عنه قضى أن الدية للعاقلة ولم يورث المرأة من دية زوجها، فأخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه عمر، يعني عمر نفذ الحديث الذي رواه الضحاك والضحاك واحد. فهي سيدنا عمر عم يعني يقبل الحديث الآحاد. معنى ذلك أنه رده لحديث أبي موسى الأشعري وحديث فاطمة بن قيس لسبب ثاني. أيوة هلأ رحناك السبب. ويقول الشافعي في كتاب للشافعي اسمه الرسالة، بيذكر فيها ضرورة العمل بخبر الأحد قطعا، وبيجيب الإشكال وبيرد عليه. فشو بيقول؟ يقول: إنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده، ثم يرد مثله أخرى. مرة بيقبل خبر الأحد، مرة بيرفضه، ما بيصير. ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة وأن يمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. يعني بدنا ندور على سبب تاني غير كون الحديث أحد، وهو السبب الذي جعل سيدنا عمر ما يقبل حديث فاطمة بنت قيس أو حديث أبي موسى. هنا نعود فنقول: انتهى كلام الشافعي، ولكن السبب في رد عمر حديث الاستئذان هو مجرد حب التثبت فيما رواه له أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري طيب مو ميت، قدامه اللي دخيلك أنا والله الحديث ما لي سمعانه، ما في حدا غيرك روى عن النبي، يشوف لنا شيء واحد. كيف؟ طيب راحوا جاب له شاهدين، لما جاب الشاهدين طلعوا اللي رووا الحديث كم واحد؟ صاروا ثلاثة. إلى ساعته أحد وقبله سيدنا عمر. شايفين كيف؟ بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر ابله، قال: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. وعلى كل فقد آل الأمر إلى قبول عمر رضي الله عنه للحديث آحادا، ما صار متواتر لما جاء الشاهد. فالقصة بعمومها حجة على المنكر وليس حجة له. مظبوط، احفظوا الكلام عشان تردوا على هذول اللي بدهم يرفسوا الحديث كلياته، يقولوا نحن أمامنا القرآن، شوفنا بالحديث نوجع رأسنا فيه. هني لا بدهم القرآن ولا الحديث، لكن بدهم شوي شوي يمشونا في طريق التفلت. نعم. أما سبب رده لحديث فاطمة بنت قيس فهو استبعاد منه لتثبتها في الرواية والحفظ. استبعاد من عمر لتثبتها في الرواية والحفظ، يعني عم يتهم أنه هذه غالبا نسياني مو حافظة. ولما بنقول يجب العمل بخبر الآحاد، الشرط أن يكونوا رواة الحديث الآحاد شو يكونوا؟ ثقات، عدول. فأما إذا خبر أحد لكن في واحد قال عنه العلماء أنه أدركه الخرف بسبب الشيخوخة، أو هذا كان ينسى كثيرا ولو أحد، لكن خلص نتركه لأن شرط الصحة غاب. حديث أحد في عبد الرحمن بن غزوان، هذا ذكر العلماء عنه ضعيف، إذن الحديث كله رفضناه. مو لأنه أحد رفضناه، لأنه في علة، في مشكلة. فسيدنا عمر ابن فاطمة بنت قيس، والله أنا لازم أعرف بالأول أتأكد منها أنه هي ما تنسى، نعم ثقة تماما وتحفظ منيح منيح. لما بشك بحفظه من حقه أنه يرفض الحديث لأنه لم يعد حديثا صحيحا عنده. نعم. أما سبب رده لحديث فاطمة بنت قيس فهو استبعاد منه لتثبتها في الرواية والحفظ، وذلك في مقابل ما اطمأن إليه من دليل الكتاب الآية صريحة. ولذلك قال في رده لها لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، يعني هذا عذر سيدنا عمر. ونحن نقول بوجوب العمل بحديث الآحاد بعد أن تتوفر مقومات ثبوته من ضبط الرواة وعدالته، هذا شرط. أرأيت لو أن أحد رجال الحديث اتهم راويا فيما روى، أليس ذلك مضعفا للأخذ به؟ مضبوط ولا لا؟ طيب. فعمر رضي الله عنه أولى بأن يتوقف في العمل بحديث ما لاستبعاده أو الشك في راويه. أظن الجواب واضح، إذا في أحد منكم ما فهم يسأل. طيب، بيبقى الحديث الثالث حديث سيدة عائشة، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. نعم، أجأ ابن عمر عمير به الحديث، سمعت سيدة عائشة من هالحكي جبته؟ قالت هذا الحديث بيتنافى مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. لاحظوا، طيب يقول واحد ها هي سيدة عائشة رفضت حديث الآحاد لأنه آحاد، منقول أما أنها رفضت هذا الحديث الآحاد فهذا صحيح، وأما أنها رفضته لأنه آحاد هذا غلط. لكن ليش رفضته؟ هل راح نقول. ويشبه هذا سبب رد عائشة لحديث ابن عمر السابق، إذ هي رأت فيه حسب اجتهادها معارضة لصريح قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فرجحت صريح الكتاب على الخبر المضمون. يعني نشرح أكثر، نرجع منقول الخبر الآحاد يجب العمل به إذا كان خبرا صحيحا، وتعريف الخبر الصحيح هو ما نقل عن رسول الله برواية العدل الضابط إلى منتهى بدون شذوذ ولا علة، هذا تعريف الحديث. بدون علة يعني بدون ما يكون في بين الرواة واحد متهم بالنسيان، متهم بالخرف، متهم بقلة الدين. شايفين كيف؟ إذا وجد واحد هيك منكب الحديث كله، ما عاد اسمه حديث لا أحد ولا غير أحد، خلص واضح. وأما الشذوذ فهو أن لا يكون في رواة قائمة الرواة حدا متهم أبدا، لكن نص الحديث طلع فيه بتلاقي عم يتعارض مع نص قرآن، هذا الحديث اسمه شاذ، أو بتعارض مع حديث أقوى منه كمان هذا صار اسمه شاذ. شذوذ الحديث يضعفه، ينزله من رتبة الحديث الصحيح إلى رتبة الحديث الضعيف. الحديث الضعيف لا نعمل به، خلاص. فالسيدة عائشة بوصفها مجتهدة رأت أن هذا الحديث الذي يرويه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارض معناه مع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث عم يقول أنه إذا واحد مات وأهله صاروا يبكوا وينوحوا عليه الميت بيتعذب، طيب شو عمل الميت مسكين؟ هدنك زنب على جنب، هو ما بكي، واضح كيف؟ والله بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا هذا الحديث مو صحيح، إذا هذا الحديث هو حديث شاذ. نعم، هكذا اجتهدت. هلا بتقولوا طيب وابن عمر لكان ليش قبل الحديث؟ ليش بقية الصحابة أخذوا بهذا الحديث؟ مثل صفة اجتهادية، وأنا بأخذ بهالحديث كمان. كيف؟ لما يقول النبي إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، ليس المراد أن الملائكة يعذبونه لأن أهله يبكون عليه، وأن الله بيبعث له من يعذبه. ليش أهلك عم يبكوا عليك تعال نعذبك؟ لا، إن الميت ليعذب، يعني هو يتألم نفسيا من هذا الذي يفعله أهله. إذا ما في مين عم يعذبه، لكن هو بيتألم نفسيا، وهذا صح. لا، الميت إذا ختم له بالحسنى وطافت مصيبة بأهله آله، ورد في الصحيح أنه يتنكد ويتألم لألمهم ويفرح لأفراحهم. طيب إذا تألم لألمه، مو يعني ما نتف في ملائكة يجوا بيعذبوه مشان يتألم، لا، هو بحد ذاته يتألم لهذا الذي أصاب أهله. فواحد مات ومبسوط ومكيف، والله سبحانه وتعالى أكرم كرام لا يتصور، وجايين هدول عم ينوحوا عليه، لك بيزعل ولا ما بيزعل؟ لك ليش عم تزعلوا علي؟ لك أنا مبسوط، لك أنا مكيف، لك ليش هيك عم تعملوا؟ هذا شيء بيتنافى مع ما قضى الله عز وجل. فهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الميت ليعذب ببكائها. يعني إذا أخذنا الحديث بهذا المعنى ما بيبقى في شذوذ، بيبقى الحديث صحيح والآية ما في إشكال بيناتها. أما إذا بدنا نفهمه بالمعنى الذي فهمته السيدة عائشة، فعلا بصير الحديث شاذ، إنه إن الميت ليعذب، يعني بيجي من يعذبه. ليش أهلك عم يبكوا عليك؟ شاذ، والشاذ ضعيف لا يعمل به. طيب نعم. لا لا، إذا رواة الحديث كيف يعني أربعة مثلا؟ نعم 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 نعم، لا مو هيك المراد. مرادنا إذا وجد واحد أصيب بآفة الشيخوخة، يعني بتسلم الرواية، يعني مثلا أيوة، يعني هنا الرؤى أربعة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، صاروا أربعة، واحد بها السند أصابه هذا الحال، إذا الحديث منكبه. أما إذا كانوا أربعة بطبقة واحدة، واحد منهم كان، لا، الثلاثة يدعمون هذا الواحد. لكن احنا شو عم نقول؟ مثلا فلان حدثني فلان، قال حدثني عبد الرحمن بن غزوان، قال حدثني نافع، قال حدثني عبد الله بن عمر، قال حدثني رسول الله. ما دام وجد عبد الرحمن بن غزوان بها السلسلة كبينا الحديث، شايف كيف؟ لكن لو في مع عبد الرحمن بن غزوان واحد تاني ثالث ورابع مثلا كلهم ثقات، خلاص. نعم. فإذا تبين هذا فقد ثبت أن شأن خبر الآحاد في وجوب العمل به كشأن الآية في كتاب الله في وجوب ذلك، لا يختلف الواحد منهما عن الآخر في شيء. هي النتيجة اللي وصلنا لها، خبر الآحاد يجب العمل به كما يجب العمل به الآية من القرآن. نحن نتحدث عن ثبوت، طبعا يجب العمل به إلا يعني لما بيكون معنى واضح ما في إشكال، هون ما في إشكال. أما خبر أحد وبدنا يجب العمل به، بس لجينا حتى نفهمه في احتمالات كثيرة بفهمه، هذا شيء ثاني. لما بيكون في احتمالات كثيرة بفهمه نحن بقى بنجتهد. نعم الآن. نعم لا، شوف، لقلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يبعث واحد واحد أو اثنين اثنين، معنى ذلك أنه إذا جاءكم رسولي هذا يخبركم عني بأمر يجب عليكم العمل به، ما هيك؟ نعم. فدل ذلك على أنه كان النبي عم يقول له إذا ظننتم صدق ما يقوله لكم معاذ اللي هو رسولي، إذا يجب عليكم أن تفعلوا ذلك. هذا الكلام من الرسول مضمونه يعني أن الخبر الآحاد المنقول عن رسول الله يجب العمل به في أي الأزمنة كانت. هو بعصر الرسول هذا الشيء صار، لكن نفس المعنى. سيدنا عبد الله بن عمر روى لنافع، نافع تابعي، روى لمالك، مالك ما شاف النبي عنه، روى لحسن البصري، حسن البصري تابعي. يجب على حسن البصري أن ينفذ هذا الأمر لهذا الدليل. أخذت الجواب على سؤالك؟ المعنى الثاني اللي بيحتمله شو هو؟ لكن شو قصده؟ ما دام بعث معاذ أو أبو موسى الأشعري إلى بلد ما ليقول لهم صلاة الجماعة شرط كذا وكذا وكذا، الزكاة الأموال التي تجب فيها زكاة كذا وكذا، كونوا عم يبعثوا لعندهم يعني عم يقول لهم أنه لازم تنفذوا كلام هذا الأمير الذي أرسله إليكم. لما بنقول هاي من خصوصيات دعوة بدنا دليل على هالخصوصية، هاي كلمة حكيناها قبل رمضان. هلا في كلمات قالها رسول الله هي من خصوصياته، أفعال فعلها رسول الله هي من خصوصياته، بس إذا ما شفنا دليل أنه هي من خصوصياته أو من خصوصياته، شو بنقول؟ هي للأمة كلها، أمري للواحد أمر للجماعة. واضح كيف؟ لما بنقول هاي من خصوصياته بدك دليل بقى. ليش؟ لأنه الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عم يوجهنا كلام عم يوجه للكل، حكمي على الواحد حكم على الجماعة. لكن لما بدنا نقول لا 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 هي من خصوصيات النبي، بدك تجيب بقى دليل، لأنه هي حالة شاذة. طيب الشيء الجديد بقى اللي بدنا نحكيه وهذا مهم جدا، عنوانه الأمر الثالث، الفرق بين تصرف الرسول بالفتوى وتصرفه بالإمامة. لما نحن قلنا أنه السنة يجب العمل بها ولا يجوز العمل بالمصلحة إذا تعارضت معارضة حادة مع السنة، ما هيك؟ طيب هون لازم نعرف السنة شو هي، ولكي نعلم حقيقة السنة ينبغي أن نعلم هذا الكلام الذي نقوله الآن. النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة له ثلاث شخصيات في حياته التي قضاها بعد البعثة. شخصية المبلغ عن الله، وهو من خلال هذه الشخصية يسمى مفتيا، يفتي بأن هذا حلال هذا حرام هذا واجب. وله شخصية ثانية، شخصية رئيس الدولة ولي أمر المسلمين، من خلال هذه الشخصية يمارس أمورا بناء على السياسة الشرعية التي يراها في اجتهاد منه ولكن بأمر من الله عز وجل. وفي له شخصية ثالثة، شخصية القاضي الذي يفصل بين الخصوم. بعصره ما كان في انفصال السلطات، سلطة رئيس الدولة بمارس النبي، سلطة الفتوى بمارس النبي، سلطة القضاء كمان بمارس النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يخاطبنا ويروي لنا الصحابة سنته، سنته التي تصل إلينا ثلاث أنواع بناء الكلام اللي حكيتكم. سنة تبلغنا عن رسول الله يجب العمل بها إلى قيام الساعة ولا مجال للتبديل والتغيير فيها أبدا، هي غالب من تصرفات النبي بالمئة سبعين وربما أكثر. في سنة ثانية أيضا واصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نلتزم بالخطوط العريضة فيها دون أن نلتزم بجزئيات تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. خطوط العريضة فيها رواية ووحي من عند الله عز وجل، أما جزئيات فاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام. وضع كيف؟ لازم نعرف شيء. طيب، ما هي السنة التي يجب أن ننفذها حرفيا ولا مجال للتغيير والتبديل فيها؟ هي كل ما رواه رسول الله بوصفه مفتيا أي مبلغا عن الله عز وجل. ما العلاقة شخصيته كرئيس دولة فيها؟ صلاة الظهر 4 ركعات، مبطلات الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، شروط صحة الصلاة كذا، الصوم نعم، يلي ما بيقدر يصوم شو بيساوي، يلي بيقدر يصوم متى الفدية عن الصيام تجب متى لا تجب، زكاة وهكذا. هذه أحكام رواها لنا رسول الله بوصفه أكاد أقول بريد مبلغ عن الرسول لا إلنا. هذه الأحاديث لا يمكن أن تتغير، لا تخضع للتغير والتبدل. النبي عندما يخاطبنا بوصف كونه مبلغا كلامه ينبغي أن ينفذ بحذافيره جزئيا وكليا إلى قيام الساعة. الأحاديث اللي من النوع تكاد تصل إلى 75% أو 70%. طيب، في سنة تانية: لم نكلف باتباع رسول الله في جزئياتها، وإنما كلفنا باتباع رسول الله في الأمور الكلية فيها. واضح؟ ما هي؟ هي تلك التي خاطبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة، بوصف كونه ولي أمر المسلمين. واضح كيف؟ إعلان الحرب، الجهاد واجب، هذا الحكم الكلي الذي وصل إلينا من رسول الله. جهاد يعني أي دولة، أي شخص، أي فئة أرادت أن تعتدي علينا، أراد أن تنتقص شيئا من حريتنا، يجب علينا أن نقاتلها، هذا اسم الجهاد. طيب، هذا الجهاد كحكم كلي جاي من عند الله، لكن بقى امتى النبي بيعلن الحرب؟ بأي ظروف؟ طيب، أعلن الحرب، طيب هل له أن يعني يعلن الصلح، صلح موقوت، هدنة؟ نعم. وكيف أعلن الحرب ومشي الحرب ووضعت الحرب أوزارها وترك العدو غنائم وأرقاء وأسرى نحو ذلك؟ طيب، ماذا يصنع رسول الله بالغنائم بالأسرى؟ شوفوا، هي جزئيات الله تركها لإيش؟ للنبي أنه يجتهد فيها حسب المصلحة. نحن فيما يتعلق بهذا النوع من تصرفات النبي نلتزم بالأمور الكلية التي ألزمه الله بها، أما اجتهاداته في هذه القضايا فنحن نجتهد كما اجتهد، ولا نلزم أنفسنا بهذه الجزئيات. واضح؟ جيب مثال لكي يعني يتبلور الموضوع تماما. طيب، حرب خيبر انتهت، وإذا به نجد في أسرى العدو ترك وراح. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بهذه هؤلاء الأسرى؟ عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختياره للأسرى هذا اجتهاد منه وليس وحيا. الله عز وجل أمره بأن ينفذ اجتهادا من اجتهاداتهم 3: يا بيقتلون إذا وجد المصحف بقتلون، أو بيفتديهم بالمال إذا وجد المصحى ذلك، أو بيمتن عليهم نعم أربع مثل خيارات، أو يسترقهم إذا وجد المصلحة في استرقاقهم. طيب هالشغلات الأربعة النبي لما بيتصرفها كل شغلة جايته وحي من عند الله؟ لا، الوحي هو اجتهد فيما هو الأصلح للمسلمين من في أمر الأسرة، هذا هو الوحي. تطبيقات التي نفذها رسول الله رأى فيها المصلحة، والمصلحة تتبدل من عصرين إلى عصر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بغزوة بدر افتداهم بالمال، ما هيك؟ افتدى كل واحد مال، لأنه شافوا المسلمين اللي تركوا المدينة، تركوا مكة وجوا على المدينة كلهم فقراء وتركوا أموالهم، هيك رأى. طيب سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر أو أي رئيس من رؤساء الدولة بعد منها كمان دائما لازم ينفذ عمل الرسول، إيه الأسرع على طول ليوم القيامة بنفتديهم بالمال، هيك بنعمل؟ لا، نقول الله عز وجل أمره أن يجتهد. طيب، ونظر رسول الله إلى الجو الذي هو فيه، العصر الذي هو فيه، الحالة التي فيها المسلمون، وجد أنهم بحاجة إلى مال، تاركين أموالهم، فارتأى أن يفتدوا بالمال. طيب بعد شي 20-30-40 سنة هالظرف يتغير بيتبدل، بجوز المصلحة تقتضي أنه نقتلهم، وبجوز المصلحة تقتضي أنه لا نمتن عليهم، ما هيك؟ فأنت عندما تخالف رسول الله في هذه الجزئيات لماذا تصنع ذلك؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما تصرف في هذه الأمور بوصف كونه رئيس دولة، ورئيس الدولة ينظر إلى المصلحة الآنية حسب الظرف الذي هو فيه، ونظرا إلى أنه ولي أمر المسلمين الذي جاء بعد رسول الله خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان بده ينظر للمصلحة، المصلحة تغيرت، ظروف المسلمين تغيرت، إذا ينبغي أن تتغير اجتهاداته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى أمرا من الله بأن يجتهد في الأسرى حسب ما يرى أن فيه المصلحة للمسلمين. واضح هذا الكلام؟ عرفنا إذن نوع السنة التي لا نلزم أنفسنا بتطبيق الاجتهادات الجزئية، لكن نلزم أنفسنا بالأمر الكلي. طيب، موضوع الهدنة، النبي عليه الصلاة والسلام أعلن الصلح يوم صلح الحديبية مع المشركين، وكانت الحالة حالة حرب بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الهدنة كان بيقول فيه شروط معينة بتعرفوها، وبنص كمان أنه لعشر سنين، ما هي؟ لعشر سنين. بيجي واحد بيقول اليوم كمان بدنا نعمل هدنة مع إسرائيل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، نجي لحرفية الشروط يلي المشركين حطوها والنبي حطها، نجي بنلزم أنفسنا بحرفية هالشروط؟ لا. طيب عشر سنين كمان نلزم أنفسنا أنه مدة الهدنة لعشر سنين؟ لا. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في هالمسائل شروط الصلح لإمتى وكيف، أي كلها أمور اجتهادية، الباري عز وجل فتح المجال للرسول أن يجتهد فيها حسب الظرف الذي كان فيه رسول الله، وحسب أولئك الناس مشراستهم وما إلى ذلك، والظروف تتبدل. فإذا جاء بعد ذلك ولي أمر جديد للمسلمين، أصل الهدنة هذا وحي من عند الله، لك أن تعلن الهدنة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هي هذا الأمر. لكن كيفية السلم وسياسة السلم وكيف ومتى وكم شهر وكم سنة، هذا كله وكله الله إلى اجتهاد ولي الأمر. واضح كيف؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتصرف بوصف كونه قاضيا، يجلس للقضاء، بيجوا خصمين نعم بيتخاصموا إليه، النبي عليه الصلاة والسلام كلفه الله بأن يقضي يفصل بين الخصوم، وإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أنزل الله، ما هيك؟ كيف تحكم بقى؟ يسمع من هذا ويسمع من هذا ويدلي باجتهاده، بيحكم بقى خبرته فراسته كقاضي. هذا شو عميكي؟ هذا عم يلعب بالكلام، وهذا عميكي صحيح، لا ما عميكي صحيح. القاضي مرات يشوف انه هذا معيق وهذا مبطل، وبشوف العكس، هو بده يعتمد على امور ظاهرة واضحة الى اخر ما هنالك. هنا القاضي يجتهد في قواعد اساسية لا يخرج عنها، جاءته وحيا، ضمن هذه القواعد يجتهد. القاضي الذي يأتي بعد رسول الله هل هو ملزم بأن ينفذ نفس الحكم الذي قضى رسول الله به؟ لا، لكن ملزم بأنه يتبع القواعد التي التزم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك شوف النبي شو قال له فيما يرويه مسلم في صحيحه لما جاءوا اثنين خصوم، قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن أقوى أبلغ بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من النار. هذه إحدى الروايات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول أنا عم يجتهد، مو وحي من عند الله، أنا أجتهد لأنه لي الظاهر والله يتولى السرائر. القاضي الذي يأتي بعد رسول الله يشهد هو الآخر كما اجتهد رسول الله، وربما خالف اجتهاد القاضي الثاني اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. مظبوط. المقصود من هذا هو أننا عندما نريد أن نقارن بين مصلحة فأين أنها وجيهة، وبين السنة أن نعلم هذه السنة من أي نوع من أنواع التبليغ التي بلغنا إياها رسول الله، يعني بيطلع 70%، أم هذه السنة من أحكام رسول الله في الإمامة، إذا في الإمامة من أجل مخالف، واضح كيف، أم هي من أقضيته. قسم كبير من الأمور التي كان يتصرف فيها رسول الله بوصف كونه إماما معروفة محل إجماع، في قسم بسيط مع الخلاف، إقطاعات النبي، شو كان بيعطي للصحابة من الأموال غير الغنائم داخل في تصرفات الإمام، إعلان الحرب، إعلان السلم، إعلان الهدنة، سياسة الأسرى، كل ما يتعلق بالحرب من قبيل تصرفات النبي بوصف كونه إماما، ما هيك؟ نعم. وفي أمور خلافية. لما يجي سيدنا مثلا حكيم بن حزام إجا لعند النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات هو يقول له كمان النبي يعطي. هلا سيدنا عمر يعني كمان إذا إجا واحد من حكيم بن حزام أو حكيم نفسه لازم يقولها والله النبي أعطاه ثلاث مرات، وأنا كمان لازم إذا سألني مرة وأعطيه وثاني وثالث مرة لازم؟ لا. ليش؟ لأن النبي لما أعطاه مو حكم وارد إليه من عند الله، بوصف كوني رئيس دولة عم يتصرف، واضح كيف. هل هذا الكلام يعني بده دقة أكثر؟ في الدرس الآتي نقرأ النص ونعود إلى مزيد من التفصيل في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.